الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا أحمده تعالى وأستهديه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه أما بعد أيها الأحبة المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم والعمل بشرعه القويم والثبات على الصراط المستقيم تكونون من أهل النجاح والفلاح والنجاة والفوز يوم الدين يقول الله تعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيها الأحبة المسلمون بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قد تمت الأحكام وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام الحاضر منهم بلغ الغائب الشاهد منهم بلغ الغائب أحكام دين الله تعالى، بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بتمامها بنصوصها صحابته الكرام. فالدين ليس فيه نقص، أحكام التشريع ليس فيها نقص، صالحة للتطبيق في البر كما في البحر، في الأرض كما في الفضاء، في الطائرة كما في سفن البحار، حاضرا وماضيا ومستقبلا لا يتغير دين الله بمضي الزمان وتقادم العهد. ومهما كثرت المدارس التشريعية، ومهما كثرت المدارس الشرعية، ومهما كثر المجتهدون الأئمة الأعلام، فهم على الأصول على التمام لا يحيدون، فهم على نصوص القرآن والحديث تماما لا يحيدون. هذا هو الاتباع الكامل، وما غايره فهو الابتداع المردود. اليوم بين أيدينا قضية التصوف، عقيدة المتصوفة وأهدافهم. التصوف بالجملة هو كما قال شيخ الصوفية الصادقين في أواخر القرن الثالث الهجري، الإمام الجنيد البغدادي في تعريفه للصوفي الصادق: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا وكانت الدنيا منه على القفا. هذا هو التعريف الحق، فمن شمله هذا التعريف كان صوفيا عند العارفين بالله، ومن لم يشمله هذا التعريف لا يكون في عداد المريدين السالكين الصادقين الصوفية المتمسكين، مهما طالت لحيته واغبر شعره، ومهما كان ثوبه متسخا، إذ أن اتساخ الثوب وكثرة الرقع فيه ونتانة رائحة بدنه وثوبه لا تدل على أنه من الصوفية بهذه الإشارات ولا بهذه العلامات. من هنا كان لا بد من التفريق بين زنادقة المتصوفة وبين الصوفية الحقة. زنادقة المتصوفة يخلطون الشعوذة والسحر والتمتمات وأمورا شركية نهى الله عنها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم بحركات وزعقات وخفقات قلبية مصطنعة ليلفتوا إليهم الأنظار ولتشد إليهم الرحال ومعهم ما يحملونه من ذهب وفضة وطعام وثياب فاخرة وهدايا وعطايا. فالغاية عند هؤلاء بطن وفرج وشهوة وهوى، وأما الغاية النبيلة عند الصوفية الصادقين كما قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم؟ وعمر رضي الله عنه الفاروق الذي أوصى بمحاسبة النفس في الدنيا دار العمل، لا شك هذا هو أول قدم الصوفية الصادقين: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا ليوم العرض، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في الدنيا. من تمسك بمقولة هذين وكان اعتقاده على ما كان الإمام علي رضي الله عنه في الخوف والرجاء، حيث قال: إني إذا أطعته رجوت ثوابه، وإذا عصيته خشيت عقابه. وعرف أن القبر صندوق العمل، وكان مقبلا إلى الآخرة كرقيق القلب التقي الصالح الخليفة عثمان الذي شوهد على قبر واقفا يبكي، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين تقف على قبر وتبكي؟ فقال: ألم تعلم أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة؟ من نجا من عذابه نجا من عذاب الآخرة، ومن لم ينج من عذابه لم ينج من عذاب الآخرة. ومن مثل هؤلاء النجوم الساطعة في التصوف، ومن مثل هؤلاء الخلفاء الأربعة في الصدق مع الله والزهد بما في هذه الدنيا، فمن كان على قدمهم لا شك هو صوفي صادق. ولكن إن وجدت على هامة أناس يدعون التصوف أنهم يحرمون الحلال ويستحلون الحرام، فاجزم يقينا غير شاك أن هؤلاء قال فيهم رسول الله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من كره شرع رسول الله فهو ليس على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسفي على أولئك المتحذلقين، أسفي على أولئك مدعي الثقافة الإسلامية القائلين في التصوف: التصوف ليس قضية لبس الصوفي فحسب، بل ويعني أفكارا دخيلة من صنع الفلاسفة بعيدة عن الإسلام. كيف يكون الزهد في الدنيا أفكارا دخيلة، وكيف يكون التزام شرع الله تعالى أفكارا من صنع الفلاسفة دخيلة بعيدة عن الإسلام. فليس من التصوف وليس من الصوفية الصادقين من يدعي أنه يقابل الله ويجتمع بالإله، ليس من التصوف ولا الصوفية الصادقين من يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ليس من الصوفية المعتبرين من فضل نفسه على نبي، من ادعى لنفسه علم الغيب وقد قال الله تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. إذا كان رسول الله لا يعلم الغيب فهل يكون مشايخ الصوفية الصادقين فضلا عن أدعياء التصوف يعلمون غيب السماوات والأرض؟ ليس من الصوفية الصادقين الحسين بن حلاج الذي كان في أواخر القرن الثالث الهجري والذي كان يقول ما في الجبة إلا الله والذي كان يقول أنا الله، فقد رد عليه شيخ الصوفية الصادقين ذلك الحين الإمام الجنيد البغدادي حيث قال له: لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. ثم جاء الخليفة المقتدر بالله العباسي بعد 9 سنوات من هذه الفراسة فأخذ الحلاج الذي ادعى الألوهية مع التصوف فقتله وصلبه. والإمام الرفاعي والبدوي والإمام عبد القادر الجيلاني كل بريء من هذه السكة المعوجة الملتوية الخطرة، فلا يحكم على المتصوفين الصادقين بما يحكم على زنادقة المتصوفة الذين يدعون علم الغيب، الذين يدعون أنهم يتصلون بالله ويجتمعون بالله ويعلمون غيب السماوات والأرض وأن الله حل فيهم وأن الله دخل في جبتهم وما شابه ذلك من قضايا مفترات على الشرع والإسلام. فالمنصف المتعلم عند أهل الدين والتقوى لا شك يفرق بين الساحر والمشعوذ وبين الإمام الرفاعي الذي قال: لا تنظر إلى المرء وهو يمشي على وجه الماء ولكن انظر إلى شرعه عند الإفتاء. الشرع يحرم هذه المقالات الفاسدة ويحكم عليها بالكفر كقوله أنا الله وما في الجبة إلا الله وخضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله ويدعون علم الغيب. أما الصوفية الصادقون فيحاربون هذا لا شك. وأما ما يسميه هؤلاء المتحذلقون بجمهرة فرقة الدراويش أيام الموالد عند سيدنا الحسين رضي الله عنه أو عند قبر السيدة زينب رضي الله عنها أو عند مناسبات المولد النبوي الشريف حيث يتهم هؤلاء بأن أعمالهم كلها خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، نحن نقول أصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله بتعظيمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الاحتفال بالمولد الشريف هل هو ليس من الشرع؟ وماذا فيه حتى لا يكون من الشرع؟ جل ما فيه وكل ما فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما هو أهله وتعظيم آل بيته الأطهار وأزواجه أمهات المؤمنين، وهذا منذ قرون حصل، وأول من أحدثه ملك إربل المظفر، ووافقه على ذلك الفقهاء والمحدثون والمفسرون، ولا مخالفة للدين في أصله أبدا. أما ادعاء هذا المؤلف المتحذلق بأن المولد النبوي الشريف والأناشيد التي تلقى بمناسبة المولد، وكلامي هنا حتما عن الأناشيد المعتبرة الموافقة للقرآن والسنة النبوية المطهرة والتي ليس فيها غلو، ويتهم هؤلاء بأنهم من صنيع الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي أيام الدولة الفاطمية الذين كانوا بمصر، فهذا بعيد كل البعد عن هؤلاء الأطهار الذين يصلون على النبي ليل نهار، بينما هؤلاء المتحذلقون المشبهة المجسمة صاروا يمنعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرة بدعوى أنه بدعة. ألا ساء ما يحكمون. نسأل الله تعالى المعافاة والسلامة. ثم هذا المتحذلق يدعي أن النهضة الإسلامية كانت حينما قام ابن تيمية الحراني في آخر القرن السابع الهجري وأول القرن الثامن الهجري بمحاربة البدعة وقمع البدعة ومناصرة السنة. من أراد أن يعرف من هو ابن تيمية فليراجع كلام الرحالة ابن بطوطة حينما وصل دمشق وتعرف على هذا الرجل والذي قضى عليه قضاة المذاهب الأربعة بالسجن لأنه خرق إجماع المسلمين في عشرات من المسائل. سجن بدمشق ثم أخرج من السجن عدة مرات، وسجن في الإسكندرية حيث ثم كان يتظاهر بالتوبة، وآخر مرة سجن بسجن دمشق سنتين ومات بعدها أراح الله المسلمين منه ومن أتباعه حتى يومنا هذا. هؤلاء هم أول من نشر عقيدة التجسيم والتشبيه وقولهم بأن الله جالس على العرش بدعوى أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لم يفهموا قول الله ليس كمثله شيء، واتهموا المسلمين سنة وشيعة بأنهم رموز القبور والمزارات، وأنهم يعبدون الشيوخ الضالين أصحاب العقائد الفاسدة. ما الضرر لو أنا ذهبت إلى قبر الإمام الأوزاعي أو الشافعي أو القادري أو إمامنا الحسين رضي الله عنه وسألت الله بجاه هذا الولي الصالح وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحاجة، في دعاء صلاة الحاجة: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا التوسل إلى الله بجاهه الشريف الطاهر المبارك. أما هؤلاء المحرومون الذين يسمونكم قبوريين لأنكم تقفون عند قبور الصالحين تسألون الله ولا تعبدون قبرا ولا حجرا ولا بشرا ولا خشبا ولا ورقا، تسألون الله بهذا الولي الصالح كما نسأل الله اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صح التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما في الحديث الصحيح الذي في أوائل رياض الصالحين عن الثلاثة الذين تدحرجت صخرة فسدت عليهم، فما الغار الذي كانوا فيه؟ فصار كل واحد منهم يسأل الله تعالى بصالح أعماله، وكلما سأل كل واحد منهم ربه بصالح أعماله انزاحت الصخرة قليلا خشية من الله تعالى. فما المانع من أن نسأل الله تعالى بجاه أنبيائه وأوليائه وأصفيائه وأحبائه؟ فللأولياء كرامات، وقد روى البيهقي عن خبيب بن عدي الذي أسره بنو الحارث من كفار قريش وقد قتل زعيمهم الحارث، أن بنت الحارث قالت والله لقد رأيته يأكل عنبا وما بمكة قطيفة عنب. الله أكرم الأكرمين، قال في القرآن الكريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء الذين ينكرون كرامات الأولياء لا ينكرونها إلا لأنهم لم يعرفوها في أنفسهم ولا في مشايخهم، فهم محرومون منها، ثابتة في القرآن كما في الأحاديث. الصوفية الصادقون غير المشعوذين هدفهم تعليم الناس شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الجنيد البغدادي شيخ الصوفية الصادقين: الصوفي من لبس الصوف على الصفا، صفاء القلب من الكدور والآثام ومعاصي القلب، وسلك طريق المصطفى، اجتنب المحرمات والتزم الواجبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.